لله صلى الله عليه وسلم. وبعد، حديثنا موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو إجماع الأئمة الأربعة واختلافه من الوزير بن هبيرة رحمهما. قراءتنا لا زالت في كتاب الحج والمناسك. نعم. 12 واختلفوا في حاضر المسجد الحرام.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الوزير بن هبيرة رحمه الله تعالى في كتاب الحج والمناسك: واختلفوا في حاضر المسجد الحرام. فقال أبو حنيفة: هم من كان من أهل الميقات إلى مكة. وقال مالك: هم أهل مكة.
يعني عندك مثلا من السيل أو من قرن الثعالب أو قرن منازل، ميقات أهل نجد، منها إلى ماذا؟ إلى مكة. من كان من يلملم إلى مكة، من كان من ذي الحليفة، من كان من الجحفة، من كان إلى آخره. ده عند أبي حنيفة. من هم حاضروا المسجد الحرام؟ هم من كان من أهل الميقات إلى مكة. طيب، وقال مالك.
وقال مالك: هم أهل مكة وذي طوى فقط.
نعم.
وقال الشافعي وأحمد: هم من كان بينه وبين الحرم مسافة لا تقصر فيها الصلاة.
نعم، وهذا الأقرب، هذا الأقرب، فهم أهل مكة ومن حولهم ممن ماذا؟ بينهم وبين الحرم مسافة لا تقصر فيها الصلاة. فإن كانت مسافة تقصر فيها الصلاة فقد خرجوا عن حدود حاضر المسجد الحرام. نعم، وهذا القول هو الأقرب.
قال: واختلفوا في القارن هل يجزئه طواف واحد وسعي واحد لهما.
فقال اللي هو طواف الإفاضة وسعي الحج، هل يجزئه ذلك طواف الإفاضة وسعي الحج القارن، أو يكون كالمتمتع يلزمه طوافان وسعيان؟ نعم.
قال: فقال أبو حنيفة: لا يجزئه حتى يطوف طوافين ويسعى سعيين، وقد أجزأه لهما.
نعم.
وقال الشافعي وأحمد في
وصاحب هذا القول يتعين عليه أن يسمي لنا الطوافين والسعيين، فإن سمى طوافا بالقدوم وآخر الإفاضة قلنا القدوم شن فلا يلزم، وإن سمى سعيا هو سعي الحج وسعيا آخر سيسميه ماذا؟ سعي عمرة، قلنا القارن دخلت عمرته في حجة وليس يحتاج إلى سعي عمرة، إنما المتمتع له طوافان، طواف عمرة وهذا واجب وطواف حج وهذا واجب، وسعيان، سعي عمرة وهذا واجب حتى تتم عمرته، وسعي حج وهذا واجب حتى يتم حجه. طيب، وقال الشافعي.
وقال الشافعي
واختلاف الفقهاء لاختلاف الروايات، فقد جاءت روايات في ذلك فيها نوع اضطراب، والمحفوظ أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يسعى إلا سعيا واحدا، هذا هو المحفوظ، لكن فوقع في الرواية نوع اضطراب. قال الشافعي وأحمد في أظهر روايتيه.
وقال الشافعي وأحمد في أظهر روايتيه: يجزئه لهما طواف واحد وسعي واحد.
نعم.
وقال أحمد:
وهذا هو، يقول في القارن: وهذا هو الصحيح، طواف واحد وسعي واحد، هذا هو الصحيح. وقال أحمد في الرواية الأخرى:
وقال أحمد في الرواية الأخرى: لا يجزئه بل يجب عليه عمرة مفردة.
نعم، ولا دليل على ذلك إلا على قول من يوجب التمتع. نعم.
والفرق بين هذه الرواية عن أحمد ومذهب أبي حنيفة المذكورة،
انتبه، كلاهما يشترط الطوافين والسعيين، لكن ما الفرق بين رواية أحمد هنا وبين رواية أبي حنيفة؟ قول أبي حنيفة
أن أبا حنيفة قال: يجزئه ذلك بإحرام واحد.
نعم.
وعن أحمد في هذه الرواية: لا يجزئه حتى يفرد للعمرة إحراما واحدا.
نعم، ده الفارق، يأتي للعمرة بإحرام ويأتي الحج بإحرام. نعم، يعني إذن يكون كالمتمتع، والقارن بخلاف المتمتع، فالنبي صلى الله عليه وسلم أولا ما تحلل، إن قارن والمتمتع يتحلل، ثانيا المحفوظ أنه سعى سعيا واحدا. نعم، طاف طوافين، طاف طوافه الأول لما قدم هو القدوم، وطاف طوافه الثاني يوم النحر. وعائشة رضي الله عنها دخلت عمرة في حجتها ولم تأتي بعمرة مفردة حتى نقول لابد من عمرة مفردة. طيب وعليه فإن الراجح في القارن هل يجزئ طواف وحج وسعي واحد لهما، نقول القارن والمفرد كلاهما ليس عليه إلا طواف واحد واجب، وهو طواف الإفاضة وسعي واحد واجب وسعي حج، ولكن لهما طواف مسنون وهو طواف القدوم وهو مسنون، من أتى به أجر عليه ومن لم يأتي به فلا شيء عليه. أما المتمتع فيلزمه طوافان وسعيان، لماذا؟ لأنه يأتي بعمرة منفصلة بإحرام ويتحلل منها الحلة كلها، ثم يحرم بالحج يوم التروية اليوم الثامن بحج من حيث كان، يبقى أحرم للحج وأحرم بالعمرة وتحلل بينهما الحلة كلها، لهذا عليه طوافان وسعيان، هذا المحفوظ. نعم، فنقول سبب الإشكال هنا في اضطراب الرواة في ذلك. نعم
شيخنا، بالنسبة لطواف الوداع
ماله؟
معلوم أنه واجب بالإجماع على الجميع، يعني مفرد أو قارن أو متمتع، فلا يدخل في العد؟
لا، هذا طواف ليكون آخر عدك البيت، وعليه لو أنك من أهل مكة ما عليك وداع، فده طواف خاص لسبب خاص ليس لكل الحجاج، ولهذا لا ينفرن أحد، الحديث ابن عباس في الصحيح، حتى يكون آخر عدو البيت. طيب اللي ما ينفر خلاص موجود، والحج بيتم بدون، حتى لو ينفر مثلا بعد شهرين ثلاثة أربعة الحج تم خلاص. ولهذا فسرنا قول الله عز وجل فصيام ثلاثة أيام في حج وسبعة إذا رجعتم، يعني إذا رجعتم يعني إذا فرغتم من المناسك وليس إذا رجعتم إلى البلد. وعليه فلو بقيت شهرا شهرين في مكة تصوم. إذن هذا منفصل لمن أراد أن ينفر وليس يلزم كل حاج. نعم نعم، هذا حتى يفرض العمرة إحراما واحدا يجزي، بل يجب عليه عمرة مفردة. الله أعلم أنه قد يكون مبنيا على وجوب التمتع. حديث معاوية نعم في الإشكال، في الاستشكال هذا قد يكون هو نعم يحتاج إلى رجوع لأصل المذهب في استدلاله، يعني بأي دليل استدل. نعم قد يكون. نعم نعم، ابن قدامة قال،
قال ابن قدامة في المغني مسألة، قال وليس في عمل القارن زيادة على عمل المفرد إلا أن عليه دما، فإن لم يجد صام ثلاثة أيام آخرها يوم عرفة وسبعة إذا رجع. قال ابن قدامة المشهور عن أحمد أن القارن بين الحج والعمرة لا يلزمه من العمل إلا ما يلزم المفرد، وأنه يجزئه طواف واحد.
ولهذا ذكرنا أظهر الروايتين عنه أنه يلزمه طواف وسعي. نعم،
وأنه يجزئه طواف واحد وسعي واحد لحجه وعمرته، نص عليه في رواية جماعة من أصحابه. وهذا قول ابن عمر وجابر بن عبد الله، وبه قال عطاء وطاووس ومجاهد ومالك والشافعي وإسحاق وأبو ثور وابن المنذر. وعن أحمد رواية ثانية أن عليه طوافين وسعيين، ويروى ذلك عن الشعبي وجابر بن زيد وعبد الرحمن بن الأسود، وبه قال الثوري والحسن بن صالح وأصحاب الرأي. وقد روي عن علي ولم يصح عنه، واحتج بعض من اختار ذلك بقول الله تعالى وأتموا الحج والعمرة لله، وتمامهما أن يأتي بأفعالهما على الكمال.
هذا نص مطلق قيدته السنة، النبي نفسه بيّن كيف يكون الإتمام للقارن والمفرد، نفسه بيّن، فلم يسعى إلا سعيا واحدا. نعم،
قال ولم يفرق بين القارن وغيره، وروي عن النبي صلى الله عليه
وسلم، بل فرق السنة العملية فرقت. نعم،
وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من جمع بين الحج والعمرة فعليه طوافان، و...
ولأنهما نسكان فكان لهما طوافان كما لو كانا منفردين.
هذا نظر يخالف الأثر. فنعم القارن له حج وعمرة، لكن قال النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة: دخلت عمرتك في حجك، وما قال هذا في المتمتع. فدل ذلك على أن القارن له نسكان يدخل أحدهما في الآخر، ولهذا الفارق بين القارن والمفرد الذبح فقط، إنما الأعمال واحدة. نعم.
قال: ولنا ما روي عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: وأما الذين كانوا جمعوا بين الحج والعمرة فإنما طافوا لهما طوافا واحدا. متفق عليه. وفي مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعائشة لما قرنت بين الحج والعمرة: يسعك طوافك لحجك وعمرتك. وعن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحرم بالحج والعمرة أجزأه طواف واحد وسعي واحد عنهما جميعا.
نعم.
وعن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قرن
بين، أيوة عن جابر، ها،
وعن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قرن بين الحج والعمرة فطاف لهما طوافا واحدا. رواهما الترمذي، وقال: حديث حسن.
نعم. طيب. نعم.
قال رحمه الله تعالى: واختلفوا في المكي هل يصح له التمتع والقران، فقال أبو حنيفة: لا يصحان له.
المكي على ما بينا أنه الذي يكون في مكة أو حول مكة ممن لا يقصر الصلاة، هذا المكي. والآفاقي الذي يأتي من خارج مكة يقال الآفاقي، الذي يمر على المواقيت المكانية. نعم.
قال: فقال أبو حنيفة: لا يصحان له ويكره له فعلهما، فإن فعلهما لزم.
فقال أبو حنيفة: لا يصحان له ولا ويكره له فعلهما، يعني اللي يعيش في مكة ما يتمتع ولا يقر. نعم.
فإن فعلهما لزمه دم. وقال مالك والشافعي وأحمد: يصح للمكي التمتع والقران،
لزمه دم فيكون عليه دم. لكن ما الدم هنا؟ الدم هنا ما دم؟ يعني دم محظور ولا هو دم نسك؟ يعني أنهما لا يعفيان من الدم، فالذي يظهر عليه دم يعني أنه يذبح، وكون هذا الدم دم النسك. نعم.
وقال مالك والشافعي وأحمد: يصح للمكي التمتع
والقران، كلام الأحناف في كتبهم. نعم. وقال مالك والشافعي وأحمد:
وقال مالك والشافعي وأحمد: يصح للمكي التمتع والقران ولا يكرهان له ولا يلزمه دم.
يصح المكي التمتع والقران ولا يكرهان له ولا يلزمه دم. ليه؟ لأنه من حاضر المسجد الحرام. قال الله سبحانه وتعالى: فصيموا ثلاثة أيام في حج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة. قال قبلها: فمن كان منكم مريضا أو بأذى وصيف فدية من صيام صدقة، فإذا أمنتم فمن تمتع بعمرة الحج فما استيسر من الهدي، فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في حج وسبعة إذا رجعتم.
ذلك لمن لم يكن أهله.
ذلك لمن لم يكن
أهله حاضر
المسجد الحرام. فليس عليه دم، يتمتع يأتي بعمرة وحج يقرن وليس عليه دم، مثل ما يكون على من تمتع وقرن من الآفاقي. نعم. إلا أن
عبد الملك ابن الماجشون من أصحاب مالك قال: على القارن المكي دم.
ولا دليل على ذلك، والذي ذهب إليه مالك والشافعي وأحمد هو الصحيح. نعم.
وأجمعوا على أن المفرد إذا تم حجه بشرائطه وتوقى محظورات الحج لم يجب عليه دم.
نعم، المفرد ليس عليه دم، إنما الدم على القارن المتمتع، لكونك تتمتع فإنه يهدي هدي الشكران لله سبحانه وتعالى أن وفقه الله في صفرة واحدة لعمل حج وعمرة، فأوجب ذلك شكرا لله سبحانه وتعالى. ولهذا فالهدي هديان، هدي شكران وهذا يذبحه القارن المتع شكرا لله، وهدي جبران وهذا إذا كان نتيجة ترك واجب، لأثر ابن عباس الصحيح: من ترك نسكا فعليه دم. وكذلك إذا فعل محظورا من المحظورات فإنه يكون بحسبه. نعم، يعني في محظورات كفرت على التخيير، وفي محظورات يتعين فيها الدم، وفي محظورات يتعين فيها المثل أو القيمة أو الصيام. نعم.
وأجمع على أن القارن والمتمتع غير المكي عن كل واحد منهما دم، فإن لم يجد صام 3 أيام في الحج و7 إذا رجع إلى أهله.
نعم، هذا القارن المتمتع الآفاق من غير المكي عليه دم. طب إذا ما وجد ثمنه أو لم يجد، فيصوم 10 أيام، 3 في الحج، يعني في أيام الحج صومها 6 والـ7 والـ8، يصومها 1، 2، 3 إذا كان هناك. فإذا فاته صيام هذه الأيام قبل يوم النحر صام 11، 12، 13، وهذه الحالة المستثناة التي يستثنى منها صيام أيام التشريق، وإلا فأيام التشريق لا تصام، أيام التشريق لا تصام. لكن من لم يجد الهدي أو ثمنه فإنه يصوم أيام التشريق، ويكون هذا مستثنى لقوله صلى الله عليه وسلم: أيام التشريق أيام أكل وشرب، يعني ما يشرع فيها الصيام، مش أيام أكل وشرب كلوا كما شئتم وافتحوا يعني في هذا الباب، لا، المراد أنها لا تصام. طيب، من فاته 3 أيام حتى ولا صيام أيام التشريق تسقط عنه؟ نقول لا، يصوم 10 أيام. وليلزم في ذلك التتابع؟ لا، ما يلزم في ذلك التتابع. وليلزم أن يعود إلى بلده؟ لا، يلزم أن يفرغ من حجه. نعم. طب من لم يستطع الصوم، يعني حتى الصيام ما يستطيع، ماذا يصنع الآن؟ ما استطاع الهج لعدم وجود ثمنه، طب ولا استطاع الصوم لعجزه، ماذا يلزمه هنا؟
يطعم.
يطعم، ما الدليل ولم يذكره الشارع؟
البديل ورد في رمضان، فمن باب أولى.
ها ها،
كويس.
يسقط عنه. ها، عبد الرحمن، يفعل بالواجب هذا ما يفعل بالواجب الأصلي. الواجب الأصلي إذا لم يستطع الإنسان الصوم انتقل إلى الطعام، انتقل إلى الإطعام، فينتقل بقى هنا أيضا إلى الإطعام. طب إذا عجز عن الإطعام؟
لا شيء عليه.
نعم؟
لا شيء عليه،
ما عاد في شيء بعد الإطعام. لكن هيبقى مسألة، هل يبقى معلقا بالذمة أو يسقط بمجرد العجز؟
يبقى معلق.
نعم،
يبقى معلق.
الأقرب، الأقرب أنه يبقى معلقا متى ما وجد أطعم تكون في الذمة. نعم.
قال
نعم، أيام الحج. نعم، يعني إذا أحرم بالحج من شوال وأدى عمره وبقي في مكة إلى هذا، إلى هذا الوقت له أن يصوم. يوم 8، أيوه، يبقى هنا إذا أنت ابتداء إحرامك أصلا كان في 8 ولم تأتي مكة من قبل وأنت عاجز وتريد التمتع، يقولون القران أفضل لك في هذا أو الإفراد. طيب، إذا لم تجد هيكون عندك الآن ما عد عندك وقت للصيام، لأنها تصوم 8، طيب 9 عرفة يكره لك صيام، فتصوم تكمل 11 والـ12. طب ما تمكنت يوم 8 فتصوم 11، 12، 13 أيام الحج. إذا فرغنا من يوم 13 خلاص راحت أيام الحج، الآن راحت أيام الحج. كيف 9 أيام؟ أمال منين جت أيام التشريق؟ صيام التشريق كما عند البخاري وغيره. نعم.
قال: واختلفوا فيما إذا رجع المتمتع إلى الميقات بعد الفراغ من العمرة هل يسقط عنه؟
لكن دي الأيام التي يحرم فيها بالحج، آخر لحظة تحرم فيها بالحج، ماذا؟ كما جاء في أثر عروة بن المضرس: من صلى الصبح معنا، صبح المزدلف، فدي أيام الحج اللي هي إيه؟ اللي هي بينعقد فيها الإحرام ده. إذا دخل وقت الصبح بالمزدلفة فات الحج، فلا يصح الآن لا أن تحرم ولا حتى لو كنت أحرمت قبله ولم تقب عرفة أن يحسب لك الحج، خلاص فاتك الحج له. ده أيام عقد الحج، إنما باقي أيام يتأدى فيها المناسك، يوم العاشر، يوم الحادي عشر، والثاني عشر، والثالث عشر. فمن فاته صيام ثلاثة أيام صام أيام التشريق كما جاء في الصحيح. نعم. اليوم ايه؟ دي اجتهاد. السنة مش ان يحرم الحج يوم السابع، السنة ان يحرم الحج يوم الثامن، هذه السنة. كما احرم النبي صلى الله عليه وسلم، الصحابة احرموا بالحج في يوم الثامن وصلوا الظهر بمنى. نعم. يأتي بالثلاثة اللي هو 11 12 13. ايه هذا ليس عليه دليل، النبي يرخص كما في الصحيح حديث عائشة وحديث ابي هريرة فيما اظن، هذا في صيام ايام التشريق. نعم، لم يرخص في ايام التشريق الا. نعم نعم. لا لا لا، ما وجد السبب هنا، ما وجد السبب. نعم. كالذي يكفر قبل اليمين، هل له أن يكفر قبل اليمين؟ لا، ما يكفر قبل اليمين، لكن يكفر قبل الحلف، لأن هنا انعقد السبب. لكن لا يكفر قبل اليمين، مش يقول أنا أحلف يمين وأحنث فيه فأكفر من الآن قبل الحلف، بخلاف ما إذا حلف ولم يحنث، فإن النبي قال من حلف عن يمين فلا غير خير منها فليكفر عن يمينه، والتي لديها خير وجاء في رواية فليأتي الذي هو خير وليكفر عن يمين. نعم.
في البخاري شحنا.
أي نعم، في البخاري.
في البخاري روى البخاري بإسناده عن الزهري عن عروة عن عائشة وعن سالم عن ابن عمر.
نعم.
رضي الله عنهم قال لم يرخص في أيام التشريق أن يصم إلا لمن لم يجد الهدي.
تمام. شوف هذا في رواية أبي هريرة، ممكن يبقى ابن عمر عائشة. نعم. شوف ورد رواية أبي هريرة، لكن ظاهر أنه ابن عمر. نعم.
شيخ ابن باز له فتوى.
نعم.
سئل العلامة ابن باز هل من كان عليه صيام في الحج لعدم قدرته على الهدي له أن يصوم الثلاثة أيام من أيام التشريق؟ قال عليك أن تصوم ثلاثة أيام من أيام التشريق في الحج، وهي رخصة لمن لم يصم في الأيام الماضية ولمن عاجز عنه خاصة، وإلا فأيام التشريق أيام أكل وشرب لا تصام ولا يجب صومها إلا لهذا الشخص ولهذا الصنف من الناس، وهو من عجز عن الهدي فإن له أن يصوم الثلاثة أيام خاصة وسبعة إذا رجع إلى أهله، الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر في الحج.
شوف إذا عجز عن الصوم فتاوى، إذا عجز عن الصوم. نعم.
هل يقول شيخنا الأصل التحريم إلا لمن لم يصوم قبل ذلك؟
مين؟
يقول الأصل التحريم على الحاج وغير
في التشريق؟
في التشريق طبعا. إلا لمن لم يصوم قبل ذلك.
طبعا طبعا طبعا.
قال واختلف
العيني في إيه؟ من جهة. تمام. أعطي.
قال صاحب الهداية وليس لأهل مكة التمتع ولا القران وإنما لهم الإفراد خاصة. قال العيني وإذا تمتع واحد منهم أو قرن كان عليه دم وهو دم جناية لا يأكل منه، بخلاف المتمتع والقارن من أهل الآفاق فإن الدم الواجب عليهما دم نسك فيأكلان منه، خلافا للشافعي فإن عنده لا يكره للمكي ومن كان من جاري المسجد الحرام القران والتمتع ولكن لا يجب عليه دم، وبه قال مالك وأحمد في القران.
هذا عجيب، يعني ضعيف، قول ضعيف في ضعيف، قول ضعيف أصلا أنه ليس عليهما التمتع القران، وأضعف منه أن عليه دم جبران. قال عليه دم وبالتالي لا يأكل منه، لأن دم الشكران يأكل منه، إنما إذا كان دم قال عليه دم ها جبران، قال دم
دم جناية
جناية. وما الجناية؟ وما الجناية. نعم، فلا وجه لهذا أبدا، والعين تبع في هذا المذهب. نعم.
قال واختلفوا فيما إذا رجع.
نعم أعطي. يبقى الدم هنا إذن اتضح أن الدم عند الأحناف أنه يكون دم جناية، ولهذا الحنفي يقول لا يصح أصلا، لا يصحان له. نعم.
سئل العلامة ابن باز رحمه الله تعالى: شخص حج متمتعا وقام بجميع المناسك ولم يفد لظروفه وهو مقيم في المملكة ولم يستطع الصيام لظروفه الصحية، فليسقط عنه ذلك؟ فأجاب رحمه الله: يجب عليه الهدي هدي التمتع، فإذا عجز عن هدي التمتع وعجز عن الصيام يبقى معلقا في ذمته حتى يستطيع.
ده هذا إذا كان عجزا طريئا، هذا في العجز الطارئ يبقى عليه الصيام، لكن العجز الدائم ها يسقط.
قال يبقى معلقا في ذمته حتى يستطيع، يبقى معلقا في ذمته مثل قضاء رمضان، يبقى معلقا حتى يستطيع الهدي فيهدي أو الصوم فيصوم، لأن الله جل وعلا أوجب عليه الهدي. قال: فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي الآية، فعليه أن يتقي الله وأن يراقب الله، فإن استطاع الهدي أرسل إلى مكة وذبحها هناك أو وكل من يشتريه له ويذبحه هناك، فإن عجز واستمر العجز عن الهدي فيصوم 3 أيام في الحج و7 إذا رجع، فإن تأخر الصيام صامها كلها عند أهله.
أي نعم، نقول هذا يحمل على العجز الطارئ، أما الدائم يسقط ما يستطيعه، لكن هل ينتقل إلى الإطعام؟ وهذا الظاهر لأنه تعين في حقي الآن الصيام فننتقل بدله، أو يبقى في ذمته الهدي، يعني ظاهر كلام الشيخ أن يبقى في ذمته الهدي، يبقى أنا أقول بقى إن قدر على الإطعام أطعم، ولا إن قدر على الهدي أهدى. نقول الله عز وجل نقله من الصيام من الهدي إلى الصيام، فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعت، انتقل، فيكون البدل هنا الذي يظهر أنه يكون البدل عن الصيام، ليس البدل عن الهدي إذا وجد. هذا الذي يظهر والله أعلم. نعم، شوف ابحث أيضا كلام الفقهاء. خلاص ما يحتاج في يوم التشريق، ما يحتاج، يعني واضحة الأثر فيها واضح. نعم.
قال واختلفوا فيما إذا رجع المتمتع إلى الميقات بعد الفراغ من العمرة هل يسقط عنه دم التمتع؟ فقال أبو حنيفة: إذا رجع إلى أهله سقط عنه الدم، وإن لم يرجع إلى أهله لم يسقط. وقال مالك: إن رجع إلى بلده أو تجاوزت مسافته في البعد سقط عنه الدم. وقال الشافعي: إن رجع إلى الميقات سقط عنه الدم. وقال أحمد: إن رجع المتمتع إلى الميقات بعد الفراغ من العمرة لم يسقط عنه الدم، وإن رجع إلى موضع تقصر فيه الصلاة سقط عنه دم التمتع.
أعد معلش.
اختلفوا فيما إذا رجع المتمتع إلى الميقات بعد الفراغ من العمرة هل يسقط عنه دم التمتع؟ فقال أبو حنيفة: إن رجع إلى أهله سقط عنه الدم، وإن لم يرجع إلى أهله لم يسقط. وقال مالك: إن رجع إلى بلده أو تجاوزت مسافته في البعد سقط عنه الدم. وقال الشافعي: إن رجع إلى الميقات سقط عنه الدم. وقال أحمد: إن رجع المتمتع إلى الميقات بعد الفراغ من العمرة لم يسقط عنه الدم، وإن رجع إلى موضع تقصر فيه الصلاة سقط عنه الدم، دم التمتع.
يعني المقصود من مسألة ماذا؟ المتمتع قلنا بأنه يأتي بعمرة ثم يبقى بمكة حتى يحرم بالحج، فحينئذ نقول عليه دم ماذا؟ التمتع، دم متمتع. طب إذا خرج من مكة بعد العمرة، لو خرج من مكة بعد العمرة إلى مكان لا تقصر فيه الصلاة هذا لا إشكال فيه، فعليه دم التمتع، يعني يبقى متمتعا، يعني يبقى على تمتعه. لكن ما الحكم لو رجع إلى أهله؟ هو من مصر رجع إلى مصر ثم عاد، يبقى أتى بالعمرة في أشهر الحج وسيحرم بالحج في نفس العام، لكن كان رجع إلى أهله، فما الحكم في هذا؟ أو خرج إلى المواقيت ولم يرجع إلى أهله، فما الحكم في هذا؟ كما سمعتم فيه خلاف بين أهل العلم في ذلك، والراجح أنه يفرق بين ما إذا رجع لأهله أو رجع إلى غير أهله ولو خرج المواقيت. فنقول إذا رجع إلى أهله انقطع تمتعه، وأما إذا لم يرجع لأهله وخرج خارج مكة أو إلى مسافة تقصر فيها الصلاة أو غير ذلك فإنه ماذا؟ لا ينقطع تمتعه. وهذا قول عمر رضي الله عنه وابنه عبد الله وهو الراجح. نعم.
قال: واختلفوا فيما إذا أحرم بعمرة في شهر رمضان وطاف لها في شوال وحج في عامه ذلك هل يكون متمتعا؟ فقال أبو حنيفة ومالك: يكون متمتعا. وقال أحمد: لا يكون متمتعا ما لم يحرم بالعمرة في أشهر الحج. وعن الشافعي قولان كالمذهبين.
الله أكبر. رحم الله علماءنا، رحم الله فقهاءنا، سبحان الله. يعني مسائل ليس فيها النص المباشر في النصوص الشرعية وإنما متفرعة عن هذه النصوص. معلوم كما قلنا بأن المتمتع من اجتمع له عمرة وحج مع التحلل بينهما في أشهر الحج، ليس كذلك؟ طيب، لو أنه أحرم بعمرة في شهر رمضان، يوم 29 من رمضان أحرم بعمرة، طيب وغربت الشمس ما أدى العمرة وأحرم فقط، ولما وصل مكة رؤية هلال شوال فطاف لها في شوال، الآن هذا معتمر في أشهر الحج ولا لا؟ هل نعتبر الإحرام أو نعتبر الأداء للطواف والسعي؟ فالذي يعتبر الإحرام هيقول لم يحرم في أشهر الحج، هذا في رمضان ليس في أشهر الحج لأنها ليست من أشهر الحج رمضان. والذي يعتبر الأداء الطواف كذا هيقول اعتمر أي فعل أفعال العمرة في أشهر الحج. ولا شك أن هذه لا تعد من أشهر الحج لأن الاعتبار هو الإحرام. ولهذا نظيره ارجع شهرا عمرة في رمضان تعدل حجة الماء. من أحرم في شعبان 29 من شعبان أحرم ولما وصل إلى مكة كان قد دخل هلال رمضان وأدى العمرة في رمضان، هل بهذا يكون قد حاز الفضل عمرة في رمضان؟ لا، هنعتبر ماذا؟ هنعتبر الإحرام. فمن أحرم في شوال وأداها في رمضان في شعبان وأداها في رمضان فهو لم يؤدي عمرة في رمضان. من أحرم في رمضان وأداها في شوال فعمرته عمرة رمضان وليس عمرة شوال. ولهذا المتمتع لابد أن يأتي بالعمرة والحج في أشهر الحج، ومن أحرم خارج الأشهر فلا يعد هذا متمتعا. رحم الله العلماء فرعوا هذه التفريعات سبحان الله العظيمة. متمتع، طب خرج من مكة، نعم، عاد إلى أهله أو لم يعد، طب أدى بعمرة أدى عمرة وحج في الأشهر، لكن هل يعد من المتمتع أم لا؟ هذه كلها مسائل متفرعة عن نصوص يا أخواني. ولهذا عجيب أن واحد يقول أنا فقهي النصوص. أي والله يا أخواني، جلس معي أحد هؤلاء البارزين من طلاب الشيخ الألباني رحمة الله عليه يقول أنا أخذ فقهي من صحيح البخاري ومن هذه الكتب، أنا ما أخذ فقهي من كلام فقهاء. هو خلاص انقدح في ذهنه منذ طلب العلم أن الحديث هو الفقه وأن الحديث هو كل شيء، الحديث هو العقيدة. ها؟ مثل ما عبر الحويني بأنه بيشرح العقيدة خلال شروحات، عقيدة بيشرحها في الشروحات. طب كتب الاعتقاد، فكر مثلا الحويني يشرح كتاب الاعتقاد. عندهم أيضا أن الفقه المذهبي هذا والرجوع إلى الفقهاء ده فقه عقيد. يقابلهم طائفة أخرى أيضا أن الفقه كل الفقه أقوال الفقهاء، والالتفات أيضا إلى النصوص ومذاهب الصحابة والتابعين. فإحنا بنقول الفقه فقه فقه الأمة ومعرفة الأحكام من الصحابة، من التابعين، من الفقهاء، من كتب الفقه المعتبرة، ده علم له كتبه، علم له أئمته، لكن من غير إفراط ولا تفريط. هذا هؤلاء في ناحية فقه الدليل ولا اعتبار بكلام الفقهاء، ولا في ناحية فقه المذاهب ولا اعتبار بشيء اسمه دليل، حتى يستهزئون جماعة دول جماعة الدليل، تبوا انتوا برضو جماعة ايه؟ جماعة المتعصبين. لا هذا ولا ذاك. فلابد مثل هذه الكتب يرجع إليها ونعرف مذاهب الفقهاء ومذاهب العلماء الذين فهموا النصوص. طيب نقف عند باب المواقيت، نكتفي بهذا القدر. نعم. هذه سهلة. دي مسألة أخرى. نعم.